تخيلوا معنا أن تخرجوا من قاعة سينما في العاصمة الرباط.
دعني أخمن، الأجواء هادئة؟
لا، على العكس تماماً. تخيلوا أنكم خرجتم للتو من مشاهدة فيلم عن الجاسوسية وسط ثلوج سيبيريا القارسة.
سينما روسية إذن.
بالضبط. وبمجرد خروجكم إلى الشارع تجدون أنفسكم فجأة محاطين بمئات الشباب.
وماذا يفعلون؟
يرقصون بحماس لافت جداً على إيقاعات الكاي بوب الكورية الجنوبية، إيقاعات ملونة وصاخبة جداً.
يا سلام، انتقال من صقيع سيبيريا إلى صخب السيول في شارع واحد.
فعلاً، هذا التناقض العجيب، أو بالأحرى هذا التجاور المذهل، ليس مشهداً من رواية خيالية، هو واقع يحدث الآن.
وهذا تحديداً ما يجعل المشهد الثقافي اليوم مثيراً جداً للاهتمام.
طيب، دعونا نفكك هذا. في غوصنا المعرفي اليوم نحن أمام ما يشبه آلة زمن ثقافية، رحلة عبر القارات لا تحتاج إلى تأشيرة سفر.
رحلة غنية جدا صراحة.
100%. بين أيدينا اليوم مقتطفات دسمة من عدد الثاني من يونيو لعام 2026 من نشرة 7 أيام فن وفكر،
وهي مصادر مليئة بالقصص المتداخلة.
صحيح. مهمتنا اليوم في هذا الاستكشاف هي أن نفهم كيف يربط الفن والثقافة بين عوالم تبدو، على الورق على الأقل، متباعدة تماماً.
عوالم تمتد من روسيا إلى كوريا، وتغوص في أعماق إفريقيا،
وتصل بنا في النهاية إلى شوارع المغرب، وحتى إلى الذاكرة الخالدة لهوليوود وفلاسفة فرنسا.
يعني هذا المشهد الافتتاحي الذي رسمته يلخص تماماً جوهر ما سنناقشه اليوم.
كيف ذلك؟
شوف، في النظرة الأولى قد تبدو هذه الأحداث وكأنها مجرد قصاصات إخبارية متناثرة، مجرد صدفة جمعتها النشرة الأسبوعية.
وهذا ما اعتقدته أنا شخصياً في البداية صراحة.
طبيعي جداً، ولكن لو تأملنا قليلاً في الآليات التي تحرك هذه الأخبار سنجد شيئاً أعمق.
تقصدين أن هناك رابطاً خفي؟
بالضبط، سنجد أنها تجسيد حي وملموس لما أسماه الفيلسوف وعالم الاجتماع الراحل إدغار موران بالفكر المركب.
إدغار موران، للمفارقة هو أحد الشخصيات التي ودعها العالم في هذه النشرة ذاتها، صحيح؟
صحيح، رحل عن عالمنا، لكن فكرته حاضرة بقوة في كل هذه الأخبار.
دعيني أتوقف هنا للحظة. مصطلح الفكر المركب يبدو يعني من النوع الذي نقرأه في المجلدات الأكاديمية ونتجاوزه عادة.
أفهمك، يبدو معقداً من اسمه.
فعلاً، كيف يمكننا تبسيط هذه الفكرة؟ ماذا كان يقصد موران تحديداً؟ وكيف ينطبق هذا على خروجنا من فيلم روسي لنجد رقصاً كورياً في الشارع؟
سؤال ممتاز جداً. الفكرة ببساطة شديدة هي أن الفكر المركب يرفض التقسيمات الصارمة، يرفض فكرة أن الأشياء يجب أن تكون إما بيضاء أو سوداء،
أو إما محلية أو عالمية فقط.
100%. موران كان يرى أن العالم يشبه نسيجاً ضخماً ومعقداً، لا يمكنك سحب خيط واحد دون أن تحرك النسيج بأكمله.
يعني لا يمكننا دراسة ظاهرة ثقافية بمعزل عن محيطها.
بالضبط، نحن نميل عادة إلى تبسيط العالم لتسهيل فهمه، فنفصل الاقتصاد عن الفن والسياسة عن الموسيقى.
وهذا ما نفعله دائماً في نشرات الأخبار.
صحيح، لكن الفكر المركب يخبرنا أن الجزء لا يفهم إلا في سياق الكل المنفتح على الثقافات.
إذن الثقافة اليوم لم تعد جزراً منعزلة، يمكن دراستها في المختبر.
أبداً، هي شبكة حية تتغذى على التناقضات. التجاور بين الفيلم الروسي والرقص الكوري ليس فوضى، بل هو النظام الجديد لعالمنا.
فهمت الآن، نحن نتحدث إذن عن نظام إيكولوجي ثقافي كامل، وهذا يمهد الطريق تماماً لما يحدث في المغرب حالياً.
المغرب الذي يبدو في مصادرنا اليوم وكأنه يتحول إلى منصة تفاعل عالمية كبرى.
فعلاً، العاصمة الرباط تستعد لاحتضان الدورة الأولى من مهرجان السينما الروسية في المغرب لعام 2026.
وهذا الحدث مبرمج بين 18 و21 من يونيو، أليس كذلك؟
صحيح، بتنظيم ضخم من هيئة روسكينو الروسية المتخصصة في الترويج للسينما،
وطبعاً بشراكة مع وزارة الثقافة الروسية وجهات مغربية بارزة.
نعم، مثل اتحاد المخرجين والمؤلفين ووزارة الثقافة والتواصل. ولكن دعيني أكون صريحاً معك هنا.
تفضل، ما الذي يحيرك؟
أنا أفهم قوة الكاي بوب وانتشاره، هذا واضح للجميع، لكن السينما الروسية في المغرب
يبدو خياراً غير معتاد، صحيح؟
جداً، يبدو هذا كخيار صعب التسويق للوهلة الأولى. يعني لماذا الآن؟ وهل الخيال العلمي السيبيري قادر حقاً على جذب جمهور تعود على السينما الغربية؟
هذا هو التحدي الحقيقي فعلاً، وهنا يبرز مفهوم القوة الناعمة وكيفية عملها في العلاقات الدولية.
القوة الناعمة الروسية؟
بالضبط. شوف، روسيا تدرك تماماً أن صورتها النمطية في العالم اليوم مرتبطة في كثير من الأحيان بالأخبار السياسية الصارمة
أو بالتاريخ العسكري؟
صحيح. لذلك المهرجون هنا ليس مجرد عرض أفلام ترفيهية، هو أداة دبلوماسية ناعمة تحاول كسر هذه القوالب الجاهزة.
يعني هم يستخدمون الفن لتحسين الصورة؟
نعم، عندما تختار جهة مثل روسكو نوفو أن تدخل سوقاً ثقافياً جديداً، فهي لا تفعل ذلك بتقديم خطابات سياسية،
بل بتقديم قصص إنسانية، أليس كذلك؟
100%. الهدف هو الوصول إلى الجمهور ليقولوا: نحن نشبهكم، نفقد الذاكرة، نضحك، ولدينا خيال علمي أيضاً.
هذا يفسر حقاً قائمة الأفلام المختارة. صراحة القائمة أثارت اهتمامي بشكل كبير.
هي قائمة متنوعة جدا وذكية في اختياراتها.
بفيلم الطيار، أو بالفرنسية لافياتور، وهو مقتبس من رواية للكاتب يفغيني فودوالزكين.
رواية عميقة جدا، وتدور حول رجل يضطر لإعادة بناء ذاكرته بالكامل.
صحيح. وهناك أيضا فيلم أغسطس، الذي يعود لفترة الحرب العالمية الثانية ويركز على مهام مكافحة التجسس السوفيتي.
هذا للجمهور الذي يحب الأكشن والتاريخ.
ولا ننسى فيلم التشويق الحرير الأحمر، الذي تدور أحداثه على خط السكك الحديدية العابر لسيبيريا.
والمفاجأة كانت في الأفلام الأخرى، أليس كذلك؟
نعم، إدراج فيلم خيال علمي بعنوان الأعصر، وكوميديا بعنوان الرجل الذي يضحك، عن نجم سينمائي يفقد السيطرة على مشاعره.
تشكيلة تغطي كل الأذواق تقريباً.
ولكن سؤالي هنا، لماذا اختيار فيلم عن إعادة بناء الذاكرة مثل الطيار ليكون فيلم الافتتاح تحديداً؟
اختيار فيلم الطيار كافتتاحية ليس عبثياً على الإطلاق.
كيف ذلك؟
تيمة إعادة بناء الذاكرة هي تيمة عالمية تمس أي إنسان بغض النظر عن جنسيته.
فعلاً، كلنا نخاف من فقدان الذاكرة.
إيه، ليفهم حاضره، فإنهم يتعاطفون معه فوراً.
وهذا يكسر الحاجز الجليدي بين الجمهور والفيلم الروسي.
بالضبط، روسيا بشكل غير مباشر تحاول من خلال هذا الفيلم أن تدعو الجمهور لإعادة بناء ذاكرتهم هم وصورتهم عن الثقافة الروسية.
يعني إبعادهم عن عناوين نشرات الأخبار.
100%. إضافة إلى ذلك، هذا التنويع بين التجسس وخيال علمي وكوميديا يرسل رسالة واضحة.
رسالة مفادها أن الصناعة الثقافية الروسية حديثة وقادرة على التحدث بكل اللغات السينمائية؟
صحيح جدا.
مذهل، ولكن كما ذكرنا، في نفس المدينة وفي نفس التوقيت تقريبا، هناك استراتيجية مختلفة تماما تطبخ في الشوارع.
تقصد الموجة الكورية؟
نعم، سفارة كوريا الجنوبية بالرباط أطلقت مسابقة كبرى للكي بوب.
وهذه ليست مجرد مسابقة محلية بسيطة.
أبداً، نحن لا نتحدث عن مجرد حفل غنائي، بل مسابقة في الغناء والرقص للفرد والمجموعات بمكافآت تتجاوز الجوائز التقليدية بكثير.
نعم، قرأت أن هناك فرصة حقيقية للوصول إلى مرحلة التقييم من طرف شبكة KBS الكورية.
وهذا ضخم، شبكة KBS هي إحدى أضخم المؤسسات الإعلامية في كوريا الجنوبية، مع إمكانية السفر إلى مهرجان في كوريا.
يعني صراحة أشعر وكأن المشهد الثقافي هنا يشبه مطاراً دولياً ضخماً.
مطار تتقاطع فيه الرحلات من كل مكان.
وكأي مطار دولي هو نقطة عبور وتلاقي. ولكن ما تفعله كوريا الجنوبية هنا يختلف جذرياً عن استراتيجية روسيا.
كيف؟ أليس كلاهما يستخدم القوة الناعمة؟
بلى، ولكن الأداة مختلفة. روسيا تهبط بطائلاتها لتفريغ حمولتها الثقافية الجاهزة.
تقصدين أفلاماً صنعت هناك لتعرض هنا كمنتج نهائي؟
بالضبط، بينما كوريا الجنوبية وبشكل ذكي جداً لا تكتفي بتصدير منتجها فقط.
إذن ماذا تفعل؟
إنها تستخدم مؤسساتها الإعلامية الضخمة مثل شبكة KBS لاحتضان المواهب المحلية.
تقصدين أنهم يقومون بصناعة نسخة محلية من ثقافتهم؟
تماماً. كوريا لا تقول للشباب تعالوا شاهدونا فقط، بل تقول لهم تعالوا كونوا جزءاً منا.
الدبلوماسية التشاركية
إية لهذه الثقافة. الكيبوب يصبح مسرحاً لاستعراض مواهبهم وأحلامهم هم.
وهكذا نعود لفكرة إدغار مورات التي بدأنا بها.
بالضبط. كيف يمكن لجيل واحد أن يستهلك سردية روسية معقدة عن الذاكرة في المساء؟
ويتدرب على تصميم رقصة كورية سريعة الإيقاع في الصباح
دون أن يشعر بأي تناقض. هذا هو الفكر المركب في أبهى صورة.
طيب، تحدثنا عن استقطاب الثقافات من قارات بعيدة، من ثلوج سيبيريا إلى استوديوهات سول.
والآن سنغير الوجهة، صحيح؟
نعم، مصادرنا تأخذنا الآن في اتجاه آخر، نحو الجذور، نحو إفريقيا، ونحو موضوع يمس العصب الحي للإنسانية في العصر الحديث.
الهجرة.
بالضبط. النشرة تتحدث عن انطلاق الدورة 26 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بمدينة خريبكة، والذي يمتد حتى 6 يونيو.
مهرجان خريبكة يعتبر منصة عريقة جداً للحوار بين صناع السينما في القارة.
فعلاً، وفي نفس الوقت لدينا خبر آخر في النشرة عن إطلاق أغنية جديدة بعنوان مرة.
الأغنية التي تجمع بين ثنائي الموسيقى الرحالة Still Alive والفنان المغربي عادل إسماعيلي.
نعم، الأغنية تدمج بين الشرق والغرب وتستلهم موضوعاتها من تجارب الهجرة بأبعاد إنسانية عميقة. وهنا أريد أن أطرح سؤالاً يثير حيرتي حقاً.
تفضل.
المهرجان في خريبكا يوثق الجذور، يوثق بقاءنا وحكاياتنا داخل القارة الأفريقية.
صحيح.
بينما موسيقى مثل مرة توثق مغادرتنا لها، توثق الشتات وحركة الرحيل. كيف يمكن للفن أن يلعب هذين الدورين المتناقضين؟
سؤال عميق، لكن صراحة كيف يمكن أن يكون بوصلة وجواز سفر في نفس الوقت؟
هذا بالضبط ما أفكر فيه.
السر هنا هو أنه لا يوجد تناقض حقيقي بين الاثنين، بل هما وجهان لعملة واحدة.
كيف ذلك؟ اشرحي لي أكثر.
لفهم كيف يعمل الفن في هذا السياق، يجب أن ننظر إلى آليات الهجرة نفسها.
الهجرة ليست مجرد انتقال جسدي، صحيح؟
بالضبط. الهجرة ليست مجرد انتقال أجساد من نقطة جغرافية إلى أخرى. إنها انتقال للذكريات، للإيقاعات، وللآلام.
إذن كيف ينعكس هذا في مهرجان خريبكا؟
في المهرجان، الكاميرا تعمل كبوصلة. هي تؤرشف الهوية الإفريقية وتذكرنا بالمركز الذي ننتمي إليه. السينما هناك تبني أرشيفاً بصرياً يحمي الذاكرة من التآكل.
وفي أغنية مرة؟
الأغنية تعمل كجواز سفر. عندما يدمج الفنانون إيقاعات مختلفة، هم يقومون بعملية محاكاة صوتية لما تفعله الهجرة في الواقع.
يعني تلاقي الموسيقى الإلكترونية الغربية مع الأصوات الإفريقية في أغنية واحدة هو كانعكاس لانصهار الثقافات في مجتمعات المهجر؟
100%. الانصهار الذي يحدث في حياة المهاجر يحدث في الموسيقى أيضاً.
هذا يذكرني بقوائم التشغيل على هواتفنا.
فعلاً، كيف ذلك؟
يعني إذا نظرنا إلى تطبيق موسيقى لأي مستمع اليوم، سنجده يخلط بين أغنية شعبي مغربي، ثم مقطع هيب هوب أمريكي، يليه إيقاع أفرو فيوجن.
خلطة عجيبة، لكنها طبيعية جداً لنا الآن.
نحن كمستمعين نمارس هذا الفكر المركب بشكل يومي دون أن ندرك. الفن هنا يوثق هشاشة الحركة البشرية وبحثها عن الأمل.
ملاحظة دقيقة جداً صراحة. قوائم التشغيل الخاصة بنا هي الوثيقة الأكثر صدقاً لحركة التاريخ البشري اليوم.
الأغنية والمهرجان يكملان بعضهما إذن.
تماماً. الأول يخبرنا من أين أتينا، والثاني يخبرنا إلى أين نذهب وكيف نتغير في الطريق.
الفن لا يكتفي بالترفيه إذن.
أبداً، بل هو نظام تتبع وجداني لحركة الشعوب.
كلام جميل جداً، لكن مهلاً، مع كل هذه السينما الروسية ومسابقات الكي بوب والآفرو فيوجن التي تغزو الشوارع والمهرجانات،
تقصد الخوف من فقدان الهوية؟
نعم، أليس هناك خطر حقيقي من أن تغرق الهوية المحلية وتتلاشى تماماً؟ إذا استمر هذا الانفتاح المعولم، ماذا يتبقى من الثقافة المحلية؟
هذا قلق مشروع جداً وموجود دائماً.
لكن مصادرنا اليوم تقدم إجابة مذهشة على هذا التساؤل، إجابة تبدو لي كحركة بندول الساعة.
بندول الساعة؟ تشبيه مثير، كيف ترى ذلك؟
يعني البندول يتأرجح بقوة نحو أقصى درجات العالمية، ثم يعود ليتمركز بنفس القوة في تفاصيل الحارة والشارع والتاريخ المحلي.
التشبيه بالبندول يعكس تماماً ميكانيزمات الدفاع الثقافي. المجتمعات الحية لا تستسلم للعولمة بشكل سلبي أبداً،
بل ترد الفعل.
صحيح، كلما زاد ضغط الانفتاح الخارجي تولدت حاجة داخلية ملحة لتأكيد الذات وتثبيت الجذور.
وهذا التوازن، أو دعنا نسميه العودة إلى الذات، ليس مجرد حنين للماضي، أليس كذلك؟
أبداً، بل هو استراتيجية مقاومة ثقافية ناعمة لضمان البقاء.
وهذا ما نراه يتجلى بوضوح في ثلاثة أخبار في نشرتنا، تبدو مختلفة لكنها تصب في نفس الاتجاه.
دعنا نستعرضها معاً. أولها مهرجان موازين، صحيح؟
نعم، مهرجان موازين لعام 2026. هذا المهرجان العالمي الذي يستقطب أضخم الأسماء قرر هذا العام تخصيص مساحة أكبر في منصة سلا لنجوم الأغنية الشعبية.
خطوة مهمة جداً لإعادة التوازن أمام الزحف الموسيقي العالمي.
ثانياً، لدينا العودة القوية لمجموعة الراب روابة بعمل جديد يجمع بوكل كينج ودولي بران بعد النجاح الكاسح لكليب أكشن.
وثالثاً،
الانتهاء من تصوير مسلسل تاريخي بعنوان بنت الجنان من إخراج حميد زيان وبطولة جواد العلمي وربيع القاطي، والذي يوثق تفاصيل الحياة الاجتماعية في أواخر القرن التاسع عشر.
تشكيلة مذهلة،
شعبي وراب ودراما تاريخية تعود للقرن التاسع عشر. كيف نفسر هذا التنوع المذهل في الدفاع عن الهوية؟
شوف، لنتأمل كيف تعمل هذه العناصر الثلاثة معا. برمجة الأغنية الشعبية في منصة ضخمة ضمن مهرجان موازين ليست مجرد تلبية لطلب جماهير تقليدي،
بل هي ماذا؟
هي إعلان سيادة. الأغنية الشعبية هي الذاكرة الشفوية والموسيقية الغير رسمية للمجتمع،
ووضعها في واجهة عالمية هو تثبيت للمركز.
بالضبط. ومن جهة أخرى نجد فن الراب. الراب بكلماته الحادة وإيقاعاته السريعة يمثل نبض الشارع الحديث.
يعني هو امتداد طبيعي لثقافة التعبير الشعبي؟
نعم، لكن بأدوات معاصرة تتحدث لغة الجيل الحالي. مجموعة روابة والأغنية الشعبية ليس على طرف نقيض،
بل هما صوتان لجيلين مختلفين يحاولان توفيق وحماية نفس الهوية في وجه العولمة.
أحسنت، هما يوثقان نفس الهوية، لكن كل واحد منهما يستخدم قاموسه الخاص.
وماذا عن مسلسل بنت الجنان؟ لماذا نحتاج للعودة إلى أواخر القرن التاسع عشر في هذا التوقيت بالذات وسط كل هذا الصخب المعاصر؟
داوة تاريخية هنا تعمل كالجذور العميقة للشجرة.
يعني كعنصر تثبيت؟
100%. في وقت يتعرض فيه المجتمع لرياح التغيير السريعة القادمة من روسيا وكوريا والغرب، يكون استحضار القرن التاسع عشر بمثابة تذكير بصلابة الأساس الاجتماعي.
هذا المسلسل إذن ليس مجرد ترفيه مسائي،
بل هو تفعيل الذاكرة الجماعية. عندما يعود البندول الذي تحدثت عنه إلى المركز، فإنه يحتاج إلى هذه الجذور الدرامية والتاريخية ليضمن عدم فقدان بوصلته.
يا سلام، هذا التحليل ينقلنا صراحة إلى نقطة أعمق بكثير.
كيف؟
يعني نحن نتحدث منذ بداية هذه الرحلة التحليلية عن إبهار السينما وتأثير المهرجانات وضخامة الإنتاج، وكأن الفن كيان آلي مدرع ولا يقهر.
وهذا غير صحيحا طبعا، الفن إنساني في جوهره.
لذلك أريد أن أتوقف هنا لأطرح فكرة قد تبدو معاكسة تماما. ربما كان المشهد الأكثر تأثيرا وواقعية في كل هذه المصادر لم يكن على الشاشة المضيئة،
ولم يكن مدعوماً بميزانيات ضخمة أيضاً. أظنك تشير إلى الحدث الذي وقع في مدينة الدار البيضاء.
نعم، بالضبط، خلال العرض ما قبل الأول لفيلم الخطابة للمخرج عبدالله فركوس، المشهد الذي هز الحضور لم يكن داخل أحداث الفيلم،
بل حدث عندما وقفت الممثلة القديرة فضيلة بن موسى بشجاعة،
بشجاعة نادرة فعلاً، أمام الجمهور لتشاركهم حقيقتها الأكثر هشاشة، لتعلن رسمياً إصابتها بمرض السرطان.
النشرة تصف بدقة كيف خيم الصمت على القاع.
وكيف تحولت الأجواء إلى مزيج من الصدمة والتعاطف العميق. لكن وسط كل ذلك وقفت هي متماسكة، تظهر صموداً استثنائياً وقوة لا تلين.
هذا الخبر مؤثر جداً صراحة.
لقد أوقفني طويلاً. إنه يذكرنا بطريقة قاسية أن الفن بكل عظمته يصنعه في النهاية بشر ضعاف يواجهون المرض والزمن وحتمية الموت.
هذا التحول في نقاشنا محوري جداً، لأنه يطرح السؤال الأهم حول طبيعة الأثر والخلود في الثقافة.
نحن نصنع الفن لنقاوم الفناء.
صحيح، وإذا نظرنا إلى مصادرنا اليوم سنجد أنها تضعنا أمام ثلاثة أوجه مختلفة لهذا الخلود تتجلى في ثلاث شخصيات رئيسية ذكرتها النشرة.
تقصدين فضيلة بن موسر، إدغار موران، ومارلين مونرو.
بالضبط، هؤلاء الثلاثة يمثلون أوجها مختلفة لفكرة البقاء.
هذا صحيح. النشرة أفردت مساحة للحديث عن الاستعدادات العالمية للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الأيقونة مارلين مونرو من خلال معارض ضخمة ومزادات لصورها النادرة.
وفي نفس العدد نقرأ خبر رحيل الفيلسوف إدغار موران.
نعم، عن عمر ينازغ 104 أعوام. وقد لفت انتباهي ما أكدته زوجته صباح أبو سالم موران من أنه ظل مهتماً ومتابعاً لقضايا العالم حتى أيامه الأخيرة.
ولم يفقد شغفه أبداً.
لدينا إذن أيقونة هوليوودية وفيلسوف معمر وممثلة تقاوم المرض بشجاعة. كيف تترجم هذه الشخصيات مفهوم الخلود؟
شوف، لنتأمل هذه التركيبة بعمق قليلاً. مارلين مونرو تمثل ما يمكن أن نسميه الخلود البصري أو الخلود الأسطوري،
يعني الصورة التي لا تشيخ.
100%، هي لم تعد مجرد إنسانة عاشت وماتت، بل تحولت صورتها إلى أيقونة، إلى جزء لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية العالمية، لدرجة أن العالم يحتفي بصورها بعد قرن كامل من ميلادها.
وفي المقابل إدغار موران،
موران يمثل الخلود الفكري، جسده المادي رحل بعد أكثر من قرن من الزمن، لكن المنهج الذي وضعه سيبقى حياً.
تقصدين فلسفة الفكر المركب التي استخدمناها اليوم؟
صحيح، هذه الفلسفة ستبقى فاعلة لتساعد الأجيال القادمة على فهم عالمهم المعقد.
وماذا عن فضيلة بن موسى؟
فضيلة تمثل البعد الأكثر صدقاً، وهو الخلود الروحي والإنساني في اللحظة الراهنة،
وقوفها في لحظة هشاسة مطلقة أمام جمهورها،
وإعلانها التمسك بالأمل ومواصلة الحياة والفن، هو رسالة بليغة تفوق أي فيلم أو كتاب. هي تخبرنا أن الشجاعة في مواجهة الهشاشة هي المادة الخام الحقيقية لأي فن عظيم.
الفن لا يخلد لأنه قوي ومثالي، بل يخلد لأنه يلامس ضعفنا البشرية بشفافية. تعبير جميل جداً.
شكراً، وهذا يقودنا لخلاصة مهمة.
إذن ونحن نلملم خيوط استكشافنا اليوم، ندرك شيئاً جوهرياً يغير نظرتنا للأشياء كلها.
ما هو؟
المعرفة التي اكتسبناها من هذه المصادر تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الثقافة ليست مجرد رفاهية، ليست خبراً نقرأه في الصفحة الأخيرة من الجريدة بعد أن ننتهي من الأخبار السياسية والاقتصادية.
الثقافة هي الشبكة العصبية التي تربط هذا العالم ببعضه.
فعلاً، هي التي تجعل فيلماً عن جاسوس روسي في سيبيريا يتوازى مع إيقاعات شباب يتدربون على رقصة كورية في الرباط،
وهي التي تخلق حواراً بين هجرة الأفارقة الموثقة بشغف في خريبكا وبين حكمة فيلسوف فرنسي تجاوز القرن من عمره،
لتصل في النهاية إلى شجاعة ممثلة تقف أمام جمهورها لتقول أنا مريضة لكني باقية. الثقافة هي الفكر المركب في أبهى صوره الملموسة.
ولهذا السبب تحديداً يجب أن نهتم، لماذا يعنينا أن نقرأ نشرة ثقافية أو نتابع مهرجاناً؟
لأن كل خبر نقرأه هو نافذة حقيقية لفهم كيف يفكر العالم من حولنا، أليس كذلك؟
بالضبط، وكيف يتألم، وكيف يجد سبباً للفرح، والأهم من ذلك، هذه الأحداث تخبرنا كيف يمكننا نحن أن نتمسك بهويتنا وسط هذا التيار الجارف من العولمة دون أن نعزل أنفسنا.
الوقت؟
توازن مثالي.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة ومثيرة أود أن أطرحها لنتأملها جميعاً.
تفضل، كلنا أذان صاغية.
رأينا كيف جسدت السينما الروسية في فيلم الطيار قصة رجل يكافح ليعيد بناء ذاكرته من الصفر ليجد نفسه، ورأينا كيف يجمع العالم اليوم بشغف مقتنيات وصور مارلين مونرو ليعيد بناء ذاكرتها الأسطورية بعد قرن كامل.
صحيح، الذاكرة هي المحرك.
لنتخيل الآن لو تم أخذ ذاكرتكم الخاصة، تفاصيل حياتكم، هجراتكم الصغيرة، صراعاتكم، لحظات ضعفكم وقوتكم، وتم تحويلها إلى مهرجان سينمائي صغير مخصصاً لكم وحدكم.
يا له من تصور!
ما هو نوع الأفلام الذي سيعرض فيه؟ هل سيكون أقرب إلى فيلم خيال علمي يستشرف مستقبلاً غامضاً وسريعاً؟ أم دراما تاريخية تبحث بشوق في الجذور والماضي؟ أم ربما مزيجاً معقداً ومبهراً لا يفهمه أحد غيركم؟
سؤال يترك الكثير للتفكير حقاً.
فكروا في هذا وللغوص بقية.